الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين اللهم آت نفوسنا تقواها اللهم زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء وعود إلى هذه السلسلة الطيبة المباركة والمعنونة بسلسلة تزكية النفوس، ومع اللقاء الثالث والعشرين في هذه السلسلة. تكلمنا فيما مضى عن مفهوم التزكية عند أهل السنة والجماعة، ثم بدأنا نتكلم عن الأصول التي بنى عليها أهل السنة والجماعة منهجهم في تزكية النفوس، وعلمنا أن الأصول أربعة: الأصل الأول التوحيد الخالص لله رب العالمين، الأصل الثاني أداء الفرائض لله عز وجل، الأصل الثالث أداء النوافل لله تعالى، الأصل الرابع باب التطوع. ما زلنا نقف أمام الأصل الأول من أصول التزكية، أمام التوحيد الخالص لله رب العالمين. والتوحيد هو الأصل الذي يبنى عليه كل فرع في الإسلام، فما من نبي وما من رسول إلا ودعا قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لذا إخوة الإيمان والإسلام، وقفنا أمام هذا الأصل وما زلنا نقف لأهميته. بينا فيما مضى فضائل التوحيد وأقسام التوحيد، ثم وقفنا أمام معنى قولنا لا إله إلا الله، وقلنا المعنى لا معبود بحق إلا الله عز وجل، لا معبود بحق إلا الله، فالمعبود الذي يستحق العبادة هو الله تعالى. هذا قادنا بطبيعة الحال إلى بيان مفهوم العبادة. علمنا أن العبادة هي كل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. إذن تنقسم العبادة إلى قسمين: عبادة باطنة وهي عبادة القلوب، وعبادة ظاهرة وهي عبادة الجوارح. تكلمنا عن العبادة الباطنة عبادة القلب، فتكلمنا عن الإخلاص لله تعالى وعن التوكل على الله تعالى وعن المحبة وعن الخوف وعن الرجاء، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى القسم الثاني من أقسام العبادة، إلى العبادات الظاهرة، وبدأنا بعبادة الصلاة. وتكلمنا مع هذه العبادة في اللقاء الذي مضى، وفي هذه الليلة نواصل ما بدأنا. من العبادات الظاهرة من عبادة الجوارح عبادة تسمى الدعاء. الدعاء عبادة ظاهرة، قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. فسمى الدعاء عبادة، وهو عبادة من أجل وأعظم العبادات، لذا يقول النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم: الدعاء هو العبادة. الدعاء هو العبادة. وهناك قول مشهور على ألسنة العوام: الدعاء مخ العبادة، وهذا ليس بحديث، فهو حديث ضعيف. الحديث الصحيح هو قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: الدعاء هو العبادة. فالدعاء عبادة ظاهرة من أجل وأعظم العبادات، ولذا يقول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وكما قلت وأقول دائما إن الله تعالى يحب عبده اللحوح في الدعاء، يحب عبده اللحوح في الدعاء. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. فنبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم كان يكثر من الدعاء، بل في الشدائد مثل المعارك في غزوة بدر رفع النبي يديه إلى السماء ودعا الله تعالى حتى ظهر بياض إبطيه. فالدعاء إخوة الإيمان والإسلام من أجل وأعظم العبادات، وهو عبادة مهجورة بين المسلمين الآن إلا من رحم ربي وعصم. عبادة مهجورة بين المسلمين. الدعاء عبادة، نعم. ولذا إخوة الإيمان والإسلام كان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يقول لأصحابه: استغفروا الله تعالى وتوبوا إليه، فإني أستغفر الله تعالى في اليوم والليلة 70 مرة، وفي رواية أكثر من 100 مرة، استغفار ودعاء وخضوع. فالعبودية أن تلجأ إلى ربك عز وجل في كل أحوالك، وأن تدعوه جل وعلا يفرج كربك، يزيل همك، يوسع عليك في رزقك، فالذي يملك الأمر هو الله عز وجل. فعليك أن تأتيه بيقين، وأن تعلم أنه يفرج الكروب. ولذا يقول الله تعالى في القرآن الكريم: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ولا يغلب عسر يسرين. لذا يجب على المسلم دائما وأبدا في كل أحواله أن يفزع إلى ربه تعالى. عندما تضيق عليك السبل فالذي يغيث المضطر هو الله، والذي يفرج الكرب هو الله، فالجأ إليه. الجأ إليه بخضوع بتذلل، ادعو ربك بيقين، واعلم أن الإجابة من الله تعالى محققة، لأن الله تعالى قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ضمن لك الإجابة بشرط أن تدعو، بشرط أن تحسن أنت الدعاء، وأن تحسن أنت الدخول على ربك عز وجل. تدعوه بما جاء في الكتاب والسنة بضوابط الشرع، فلا شرك ولا مخالفات، ولكن تقبل عليه بإخلاص، تقبل عليه بآداب الشرع. فللدعاء آداب، ومن هذه الآداب استقبال القبلة. عندما تدعو ربك عز وجل استقبل القبلة، هذا أدب. ويا حبذا أن تكون متوضئا، لأن الدعاء عبادة، وأنت تريد تفريج كربك، إزالة همك، تسأل ربك عز وجل، فتهيأ، كن متوضئا مستقبلا القبلة، ارفع يديك بتضرع إلى من يملك الأمر. وعند دعائك عليك أن تبدأ بالثناء على ربك أولا بما هو أهله، ثم تصلي على نبيك صلى الله عليه وآله، ثم تبدأ بحاجتك. يبقى عشان الدعوة تستجاب محتاج أداب، وضوء يا حبذا أن تكون متوضئا، وليس بشرط أن تستقبل القبلة، أن ترفع يديك متضرعا إلى ربك عز وجل بخضوع وخشوع بتذلل، أن تقدم بين يدي حاجتك بالثناء على ربك عز وجل بما هو أهله، أن تصلي على نبيك ثم تسأل حاجتك، كأن تحمد ربك أولا، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والحمد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم تصلي على النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، اللهم صل على نبيك وحبيبك محمد. ثم بعد ذلك تبدأ بحاجتك. كثير من الناس يبدأ الدعاء مباشرة ولا يراعي تلك الأداء، نقول لا، عليك أن تبدأ أولا بالثناء على ربك حتى تحسن الدخول. الإنسان لما يكون له مطلب عند إنسان يبدأ يمهد له، يسلم، يمهد للسؤال، وأنت تريد حاجة من ربك تعالى فعليك أن تثني عليه أولا قبل الدخول، ثم تصلي على النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، ثم تعرض حاجتك. مش نجد بعض الناس على طول يدعي الدعاء مباشرة بدون حمد أو ثناء، بدون صلاة على النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، هذا لم يحسن الدخول على ربه. يبقى عشان تحسن الدخول على ربك وتسأل حاجتك لابد أولا أن تثني على ربك تعالى بما هو أهله، ثم تصلي على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ثم تسأل حاجتك، وعند سؤالك لحاجتك أنت تسأل وأنت موقن بالإجابة، وعند دعائك لابد أن تكون لحوحا، لح في الدعاء، ابكي بين يدي ربك. ولذا قال نبيك عليه الصلاة وأزكى التسليم أقرب ما يكون العبد من ربي وهو سجد فأكثره من الدعاء. شوف فين في السجود، لأن أنت في موضع ذل هنا وضعت الجبهة على الأرض لعظمة الله، فالمكان ده بقى فيه الدعاء مجاب إن أحسنت الدخول، فأكثره من الدعاء. يبقى أنا عايزك وأنت تدعو تكون لحوح، لح في الدعاء وادعو بيقين، واعلم أن ربك تعالى يستجيب، ولا تتعجل عند دعائك، لأن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يقول يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. شوف يا جماعة النبي يعلم الصحابة كيف يدعون، يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. الصحابة تعجبوا وقالوا وما العجلة يا رسول الله؟ قال يقول دعوت بكذا ودعوت بكذا ودعوت بكذا فلم أرى يستجاب لي، عمال أدعو ما فيش إجابة، دعيت مرة واثنين وثلاثة ما فيش إجابة، عندئذ يستحسر فيترك الدعاء، ييأس يعني، يقول لك خلاص بقى أنا دعيت ما فيش فايدة فيترك الدعاء. هذا لا إجابة له، لأنه لم يحسن الدخول على ربه وتعجل في دعائه. نقول له اصبر، ثم عليك أن تتعلم أن إجابة الدعاء تأخذ صورا ثلاثة. اعلم أنك إن دعوت بضوابط الشرع وأحسنت الدخول على ربك أن الله تعالى استجاب دعوتك يقينا، ولكن الاستجابة تأخذ أحد صور ثلاثة. الأولى أن تعجل لك الإجابة في الدنيا، تدعو ربنا يستجيب لك في الدنيا مباشرة يستجيب، هذه صورة وهي من أقل درجات الاستجابة منزلة. الصورة الثانية أن يرفع الله بدعوتك عنك بلية أو مصيبة. أنت دعيت في أمر معين ربنا استجاب بس بصورة أخرى، أنه رفع عنك إيه؟ مصيبة كانت جاية لك رفعها، ودي أعلى درجة. الصورة الثالثة وهي أعظم الصور أن يدخر لك الإجابة عنده يوم العرض عليه. أنت دعيت هنا يا رب فرج عني القرب، خلاص استجاب لك، بس فين؟ يوم القيامة. يفرج قربك إمتى؟ يوم القيامة. وده أعظم الدرجات بقى وأعظم المنازل. يبقى أنت ممكن بتدعو مفيش حاجة حصلت من اللي أنت عايزها، نقول لك لا حصل، بس فين بقى؟ إما أن رفعت عنك بلية، وإما أن ادخرت لك دعوتك عند ربك، وده أعظم الدرجات بقى يوم القيامة، لما تجد ثواب الدعاء اللي أنت كنت بتدعوه في الدنيا، تقول يا ليت ربي لم يستجب لي دعوة في الدنيا، يا ريتنا كانش فيه إجابة في الدنيا خالص، وكان كله إيه ادخل لي يوم القيامة. فأنا عايز أقول لك، عندما تحسن أنت الدخول على ربك أبشر بالإجابة وما تستعجلش، ولح في الدعاء، كن لحوحا في الدعاء. كان عمر رضي الله عن عمر يقول: أنا لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء. أنا لا أحمل هم الإجابة، فالله تعالى يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، يبقى الإجابة مضمونة، ولكني أحمل هم الدعاء. كيف أدعو؟ القضية كيف ندعو؟ لأنك إن أحسنت الدخول استجيب لك، وإن لم تحسن الدخول لم يستجب لك. فإن أردت أن يستجيب ربك لك، عليك أن تحسن الدخول عليه. ويا حبذا قبل دعائك أن تصلي ركعتين. ففي معركة القادسية، وذكرت لكم هذا الأمر من قبل وهذا الموقف، معركة القادسية والتي كانت بين الفرس والمسلمين، وكان قائد المعركة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. في المعركة دي يا جماعة، شاء الله تعالى أن يبتلى سعد بمرض عرق الناس، فكان لا يستطيع أن يقف على قدميه، مش قادر يقف على رجليه، وابتلي بمرض جلدي طفحت الدمامل في جسده، فكان لا يستطيع أن ينام على أحد جنبيه ولا على ظهره. فكان سعد ينام على بطنه في عريشه في خيمة القائد، يدير معركة الإسلام الفاصلة بين الفرس والمسلمين. ما قال سعد: أعود إلى بيتي أمرض، لا، ولكن ظل ينام على بطنه يدير المعركة والقائد. فلما استبطأ سعد النصر، وكان هؤلاء الرجال لهم شأن عند ربهم، سعد كان مجاب الدعوة، ولكن من فرط تواضعه لما حمي الوطيس واستبطأ سعد النصر، دعا بأعلى صوته في جنده: ائتوني بالبراء بن مالك صحابي رسول الله. عنده للبراء بن مالك، فقال: وماذا تريد يا قائد المسلمين من البراء؟ قال: إني سمعت النبي يقول: رب أشعث أغبر ذي تمرين، لو أقسم على الله لأبر منهم البراء ابن مالك، أو كما أخبر النبي. شوف، رب أشعث أغبر، يعني أشعث أغبر يعني يلبس ثياب بالية قديمة، فقير متواضع ملوش شأن بين الناس. لو أقسم على الله لأبر، يعني يقسم على ربي على الأمر، ربنا يبر القسم وينفذ ما أقسم عليه. شوف المنزلة عند الله تعالى. وبعدين ذي تمرين، يعني من قلة ذات اليد لا يملك من الثياب إلا قميصين، قميص للبرد وقميص للحر. تخيل بقى، أنت عندك كم قميص وأنا عندي كم قميص. ذي تمرين لو أقسم على الله لأبر منهم البراء ابن مالك. شوف الشهادة بقى، منهم البراء ابن مالك. شوف بقى، رجل في أمة النبي يقسم على الله فيبر الله قاسمه، وبالفعل جاء له بالبراء ابن مالك وجاء البراء. قال له سعد: يا براء، أقسم على ربك أن ندخل الملائن عند أذان المغرب. شوف اليقين بقى، يعني ننتصر وترفع الراية على أسوار المدائن إمتى؟ في صلاة المغرب. ما قالوش بعد يومين ثلاثة، لا لا، عندهم يقين اليوم ننتصر، اليوم عند أذان المغرب. ماذا صنع البراء ابن مالك؟ قال: أمهلني يا قائد المسلمين. طب اديني بس فرصة. ماذا صنع؟ توضأ عشان يعرفنا كيف ندخل على ربنا. توضأ البراء ثم قام يصلي ركعتين بخشوع وخضوع. ادي الباب يا جماعة، ما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله، احفظوا هذا جيدا. خزائن الله ملأ لا تنفد أبدا، ولكن ما عند الله تعالى لا ينال إلا بطاعة الله. عايز توصل قرب منه، ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. فأنت إذا كنت عايز توصل عليك أن تقترب من ربك. فيجي البراء يصلي ركعتين بخشوع وخضوع، وبعد ما يصلي يرفع أكف الضراع إلى ربه ويقول بعد أن يثني على ربه ويصلي على نبيه، يقول: اللهم هذا عبدك البراء بن مالك يقسم عليك يا رب أن ندخل المدائن عند أذان المغرب، وأن نصلي خلف أميرنا سعد بن أبي وقاص، وألا تحرمني اليوم الشهادة في سبيلك في يوم عز ونصر للإسلام والمسلمين. اللهم أمين. كم دعوة يا جماعة؟ 3 دعوات من فم البراء، رجل صنعه النبي محمد بالإسلام. يقول رواة السير: والله ما أذن لصلاة المغرب إلا وراية النبي محمد مرفوعة فوق أسوار المدائن، وهزم الفرس، وبرئ سعد بقدرة الله، وقام يصلي إماما بالمؤمنين في يوم عز ونصر للإسلام والمسلمين. وبعد أن فرغ سعد من صلاته يسأل عن البراء: أين البراء بن مالك؟ إتوني به. فبحثوا عنه فوجدوه شهيدا نال الشهادة في سبيل الله، واستجيبت الدعوات. لو أقسم على الله لا أبر. في بعض المعارك كان عدد الروم كثير وعدد المسلمين قليل، من القائد خالد بن الوليد، فقال رجل من الجند: ما أكثر الروم وما أقل المسلمين؟ فنهره خالد وقال: بل قل ما أقل الروم وما أكثر المسلمين. يا هذا اذهب إلى محمد بن واسع واطلب منه الدعاء. وكان من العلماء العاملين من التابعين. اذهب إليه وقل له: يقول لك خالد ادعو يا محمد يا ابن واسع. فذهب الرجل إلى محمد بن واسع فوجده متكئا على عصاه يرفع أكف الضراع إلى مولاه يدعو الله تعالى بالنصر. فعاد الرجل إلى خالد يقول: ذهبت فوجدته يدعو. قال: إذن أبشروا بالنصر. وتحقق النصر بدعوة رجل من العلماء العاملين محمد بن واسع. قال له: أنا رحت لقيته بيدعو. أبشروا بالنصر. شوف اليقين، دعاء. فكيف يدخل العبد على ربه؟ يبقى محتاج يا جماعة تهيئة، وضوء، صلاة، استغفار، لجوء بخضوع بخشوع، استقبال للقبلة، سلام على الله، صلاة على النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، ثم تدعو. وعندما تدعو لازم يكون عندك يقين في الإجابة، يقين أن ربنا يستجيب لك. أمن يجيب دعوة المضطر إذا دعاه؟ من الذي يجيب؟ الله. يبقى لما تلجأ إليه تلجأ بيقين يفرج القرب. يا جماعة في نماذج كثيرة جدا جدا عشناها على مائدة رمضان في الدعاء، خاصة بعد صلاة التهجد لما اتكلمنا عن الدعاء، وشفنا النماذج من سلف الأمة وكيف كانوا يدعون وكيف كان يستجيب الله لهم في الحال. يعني النموذج الغريب مع عاصم بن ثابت رضي الله عنه، صحابي جليل من صحابة النبي الأمين. هذا الصحابي عاهد الله تعالى ألا يمس مشركا ولا يمسه مشرك. أرسله النبي يوما في سرية مكونة من 10 رجال لاستطلاع أخبار قريش، فغدرت بهم قبيلة تسمى قبيلة هذيل، وأرادت أن تؤمنهم وتأخذ معهم العهد، فرفض عاصم رضي الله عنه وقال: لا نعاهد مشركا. ورفع سيفه وقاتل حتى آخر النهار، وقتل أصحابه شهداء إلا خبيب بن عدي رضي الله عنه، ومحمد بن الدسنة رضي الله عنه، وعاصم بن ثابت رضي الله عنه. فلما رأى عاصم أنه شهيد لا محالة ماذا قال؟ رفع كف الضراع إلى الله وقال: اللهم إني حميت لك دينك أول النهار، فاحملي جسدي آخر النهار يا رب العالمين. شوف الدعوة بيقين بقى. اللهم إني حميت لك دينك أول النهار فاحملي جسدي آخر النهار. وقاتل حتى نال الشهادة. لما قتل رضي الله عنه كان في غزوة بدر قتل رجلا. هذا الرجل كانت له أم تسمى سلافة بنت سعد من المشركين. ذهب ولدها إليها يصعب دما يلفظ أنفاسه الأخيرة. قالت: بني من قتلك؟ قال: سمعته يقول خذها وأنا عاصم ابن ثابت. فإذا بهذه المرأة تقول وهي سلافة بنت سعد تقول: لئن تمكنت من عاصم هذا لأشربن في رأسه الخمر. شوف المرأة: لئن تمكنت منه لأشربن في رأسه الخمر. فإذا بقبيلة هذيل تتذكر هذه المرأة فقالوا: نفصل رأس عاصم عن جسده ونبيع الرأس لهذه المرأة الموتورة سلافة بنت سعد ونغنم المال. وعزموا على هذا الأمر أن يقطع عنقه. وكان قد دعا الله فقال: اللهم إني قد حميت لك دينك أول النهار فاحملي بدني آخر النهار. فلما أرادوا الدنو منه لفصل الرأس عن البدن أرسل الله تعالى جندا من جنده مجموعة من النحل أحاطت بجثمان عاصم بن ثابت رضي الله عنه. شوف الاستجابة بقى. فما استطاعوا أن يقتربوا من الجثمان من كثرة النحل حول البدن. فقال: نتركه حتى إذا جاء الليل يذهب النحل عنه فنفصل رأسه. فلما جاء الليل أرسل الله تعالى ريحا حملت جثمان عاصم ابن ثابت رضي الله عنه إلى مكان لا يعلمه إلا الله الواحد الأحد. وحمى الله له جسده آخر النهار لدرجة أنهم لم يعلموا موضع قبره حتى الآن ولا أين ذهب جثمانه. وكان عمر إذا ذكر عاصم يبكي وقال: إن الله تعالى يدافع عن العبد المؤمن، يدافع عن العبد المؤمن بدعوة. نموذج للإجابة فورية. ورأينا أيضا من النماذج المضيئة للدعاء والاستجابة الدعاء ما حدث بين سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وعبد الله بن جحش رضي الله عنهما في معركة أحد. يقول سعد: اجتمعت أنا وعبد الله بن جحش فقال لي: ألا تدعو الله تعالى؟ قلت: ندعو. فتقدمت أنا ودعوت دعوة قلت: اللهم لقني اليوم رجلا شديدا حرده، يعني قوي شجاع أي من المشركين، أقاتله فيك يا رب العالمين فأقتل وأخذ سلبه يا رب العالمين. يعني أنا عايز يا رب تستجيب لي كده، قابل مشرك يكون قوي أحارب وقتله وأقتله وأخذ إيه ماله في سبيلك. فقال عبد الله: آمين، وأمن على الدعوة. يقول: ثم قام عبد الله بن جحش يدعو، أي هو يدعو بقى. فماذا دعا؟ قال: اللهم لقني اليوم رجلا شديدا حرده أقاتله فيك يا رب العالمين فيقتلني، ثم يجدع أنفي وأذني، فإن سألتني يوم القيامة فيما جدعت أنفك وأذنك أقول فيك يا رب العالمين. يقول سعد: فقلت: آمين. ولما بدأ القتال وانتهت المعركة بحثنا عن عبد الله بن جحش فرأيناه قد نال الشهادة في سبيل الله وقد جدع أنفه وقطعت أذنه كما دعا الله فاستجاب الله دعوته ولم يستجب دعوتي. دعوة دعاها: اقتل في سبيلك، تجدع أنفي، تتقطع أنفي وأذني ومثلوا به. ودفنه النبي مع حمزة في قبر واحد رضي الله عنهما أسفل جبل أحد في مدينة رسول الله في معركة أحد. استشهد حمزة عم النبي أسد الله، ويستشهد عبد الله بن جحش ابن عمة النبي، ويدفن في مكان واحد. دعوة مستجابة. قصة الأعرابي الذي أسلم وتابع النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم، وفي معركة من المعارك انتصر الإسلام وجمعت الغنائم فقسم النبي الغنائم على المسلمين وقسم قسما للرجل الأعرابي وسأل عنه فلم يجده فدفع قسمه لرجل من الصحابة أن يذهب به إليه المال بتاعه. فحمل الرجل المال وذهب إلى الأعرابي فقال: ما هذا؟ قال قسم قسمه لك النبي. قال ما على هذا اتبعت النبي، أنا ما اتبعتش الإسلام من أجل المال. فأخذ المال وذهب إلى النبي، قال ما هذا يا رسول الله؟ قال هذا نصيبك يا رجل، قسم قسمته لك. قال ما على هذا اتبعتك يا رسول الله؟ قال فعلى ما إذا؟ قال على أن أرمى بسهم هاهنا، وأشار إلى عنقه، فأقتل فأدخل الجنة. أنا جاي الإسلام عشان أخش الجنة مش عشان دنيا. فماذا قال النبي؟ إن تصدق الله يصدق. ورجع عاد إلى الصف وبدأ القتال من جديد. بعد أن انتهت المعركة بحثوا عنه فوجدوه قد نال سهما في عنقه في المكان الذي أشار إليه، فأخبر النبي، فجاء النبي ونظر إليه وقال أهو هو؟ قالوا هو هو يا رسول الله. قال صدق الله فصدقه الله. يبقى القرين يحتاج الصدق في الدعاء، فالدعاء إخوة الإيمان والإسلام عبادة. قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقضيتنا كيف ندعو. إذن تحتاج هذه العبادة إلى مقومات وأسس حتى نحسن الدخول على ربنا عز وجل. ومن المقومات عدم أكل الحرام، عدم شرب الحرام، عدم لبس الحرام، عدم العجلة في الدعاء، أن تستقبل القبلة، أن تدعو بخشوع، أن تدعو أنت موقن بالإجابة، أن تخلص في دعائك، عندها تجد ربك قريبا سميعا مجيبا. هذا وللحديث بقية إن كان في العمر بقية، ومع عبادة أخرى من عبادات الظاهر، عبادة الجوارح إن شاء الله تعالى، إن جمع الله بيننا في لقاء آخر من هذه السلسلة الطيبة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.